بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. روسيا تطالب حلفاء أوكرانيا بالتدخل لمنعها من ارتكاب أي حماقة نووية. لأول مرة الجزائر تجري تدريبات مشتركة مع روسيا لمكافحة الإرهاب. وزير خارجية تايوان يتهم الصين بالاستعداد لغزو بلاده.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
دعت سفارة روسيا لدى بريطانيا من وصفتهم بالرعاة الغربيين لكييف للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زاباروجيا النووية. وقالت السفارة الروسية بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية، وأن يرسلوا علناً إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا. بدوره قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن مسلحي فلاديمير زيلينسكي يعرضون كل أوروبا لخطر بالغ بقصفهم محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي جورج إسحاق. أهلا وسهلا بك أستاذ جورج. يعني أبدأ من هذا القصف المتكرر لمحيط المحطة النووية، لماذا هذا الاستهداف برأيك؟
أنا رأيي إن العالم كله بيتغير دلوقتي، وإن الحروب بقت يعني على الأبواب، وضرب المفاعل الذري في أوكرانيا دي مسألة خطيرة جدا. الاتنين بيدعوا، روسيا بتدعي إنها هي اللي ضربت، وأوكرانيا بتدعي هي اللي ضربت. الصين على أبواب تايوان، وده مؤشر خطير جدا 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 على العالم كله، لأن الصين كنا فاكرينها أنها أعقل من كده بكتير، فإحنا متخوفين جدا من حكاية اختراق الصين لحدود تايوان بالدقائق وليس بالساعات.
لكن روسيا أستاذ جورج تطالب الغرب وحلفاء كييف بالتدخل لمنعها من ارتكاب أي حماقة، يعني قالوا بدل من أن تدينوا أو تبحثون عن المذنبين يجب أن تمنعوا حدوث كارثة نووية.
تستي أنت النهاردة المعلومات ضعيفة، يعني كل من الجهتين يتهم الآخر، يعني روسيا بتتهم كييف وكييف بتتهم روسيا. المعلومة الحقيقية يعني عايزة حيادية، وعايزة رد الخطر ده، لأنه مش بس على أوروبا، على العالم كله. يعني خطر المفاعل الذري ده على العالم، مش على بس الدول الأوروبية. فاحنا شايفين انه عايزين نشوف معلومات دقيقة، وايه العوامل اللي تمنع اي حد يقترب من المفاعلات الذرية، لان هي دي نهاية العالم.
هل تتوقع استجابة المجتمع الدولي او على الاقل دول الأوروبا التي ستكون اكثر تضررا، هل تعتقد بانهم سيستجيبون لمطالب روسيا ب يعني الضغط على كييف ومنع أي تهور نووي؟
طبعا، يعني ضروري الدول الأوروبية هي أكثر دول هتتعرض لهذا الخطر، فيجب أنها تتحرك. ما هي بتدي كييف سلاح، تديها سلاح أيضا بتوجيهات أنها تحافظ على هذا المفاعل وتمنع الاعتداء عليه أو الخروج منه أسلحة للجهة الأخرى. فدي منطقة خطيرة جدا، يجب أن أوروبا تتحرك عليها.
طيب، يعني أعود هنا إلى سؤال، هدف كييف من هذا الاستهداف، استهداف المحطة النووية،
دي آخر ورقة، دي آخر ورقة بتلعب بها كييف، ودي ورقة خطيرة جدا جدا. هل هم فعلا يعني اقتربوا من المفاعل، ولا ده ادعاء من روسيا؟ ما ده المعلومات اللي احنا مش عارفينها. فإذا كانت هي بتلعب هذه الورقة، تبقى بتلعب ورقة خسرانة. أعتقد أنه الجهود في الوقت الموجودة في أن روسيا تقعد مع أوكرانيا لحل المشكلة عموما، ده مطلب جوهري وإنساني وعالمي ومن كل دول العالم.
المحلل السياسي جورج إسحاق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
تستضيف الجزائر لأول مرة التدريب الجزائري الروسي المشترك درع الصحراء، والذي سينفذه نحو 80 عنصراً من القوات المسلحة الروسية و80 عنصراً من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر تشرين المقبل. تتضمن هذه التدريبات البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صهيب خزار، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا أستاذتي الكريمة وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك. يعني التدريبات المشتركة اليوم بين روسيا والجزائر تحدث للمرة الأولى في مجال مكافحة الإرهاب، ما أهمية هذه التدريبات وهل هناك تخوف جزائري من أي عمل إرهابي ضده؟
يجدر بنا الذكر إلى أن روسيا والجزائر هما دولتان متمرستان في مكافحة الإرهاب، نظرا للتجربة الكبيرة للدولتين والتجارب التاريخية للدولتين في مكافحة هذه الظاهرة. والأهمية تكمن في باعتبار أن هذه المناورات جاءت في وقت يعني يشهد فيه العالم أحداثا دولية يمكن أو يعتبرها بعض الخبراء بأنها مفصلية في النظام الدولي، وبدأت فيها الدول يعني تضع تموقعاتها في 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 محاور دولية وإقليمية معينة، ويمكن أن تترجم هذه المناورات مدى القرب ومدى العلاقات الكبيرة والعميقة بين دولتي روسيا الفيدرالية والجزائر.
نعم، هذه العلاقات المتينة، التعاون الروسي الجزائري في ظل المتغيرات الدولية كما قلت حضرتك، كيف يخدم الجزائر التعاون مع روسيا؟
دائما ما كانت روسيا هي مصدر لقوة الجيش الوطني الشعبي الجزائري باعتبارها المصدر الأول للتسليح لتسليح الجزائر بالأسلحة النوعية أيام الاتحاد السوفيتي وأيام روسيا الفيدرالية. يعني كانت روسيا هي المصدر الأول لتسليح الجزائر، ويمكننا أن نقول بأن قوة الجيش الجزائري تسليحيا هي أساسها من روسيا الاتحادية، ومهما كانت روسيا قوية فالجزائر هي بنفس القوة، والعكس صحيح. حتى أن الجزائر عاشت أزمتها الأمنية حينما كان هناك تداعي للاتحاد السوفيتي وانتهاء عهدة الاتحاد السوفيتي، عاشت الجزائر يعني أزمتها الأمنية في وسط أيضا أحداث دولية كانت أيضا انتقلت من عهد إلى عهد، وهذا ما أثر أيضا في بنية النظام الأمني الجزائري. يمكن الجزائر أيضا أن تنسق مع روسيا فيما يخص مسائل عديدة أخرى بعيدا عن المجال العسكري، في المجال الطاقوي وغيرها من المجالات الأخرى التي يمكن للجزائر أيضا أن تعقد اتفاقاتها وأن تتفق مع الجانب الروسي فيها.
نعم، يعني تأكيدا لكلام حضرتك، منذ حوالي الشهر تقريبا كان هناك وفد روسي عسكري وأمني رفيع المستوى في الجزائر، وتم بحث توقيع عدة اتفاقيات، يعني حتى أنه هناك تصريح رسمي روسي يقول بأنه ستتم إعادة هيكلة الجيش الجزائري ليصبح يعني أفضل وأقوى، وتدريبات مكثفة لرفع مستوى أداء الجيش الجزائري. ما سبب توجه الجزائر لدعم جيشها بكل هذه القوة؟ هل هناك تهديدات اليوم تخشاها الجزائر؟
لطالما كانت السياسات الجزائرية خصوصا هي الألفية هذه يعني في القرن بداية القرن 21 كانت يعني بدأت السياسات الجزائرية تسعى إلى تقوية الجيش، وفرزت العديد من الإصلاحات على هيكلة الجيش وإضافة العديد من المدارس التقنية، وأيضا هناك مدرسة معروفة اسمها أشبال الأمة في الجيش الوطني الشعبي التي تكون تلاميذ في دوري المتوسط والثانوي، وهناك العديد من الإصلاحات، هناك العديد أيضا من سياسات التسليح النوعية التي أصبح بها الجيش الجزائري من أحد أقوى الجيوش في إفريقيا وفي إقليمه الدولي والمتوسطي. الجزائر كانت دائما تترقب خصوصا في حدودها الملتهبة في الشرق في ليبيا وفي الجنوب في منطقة الساحل وحتى في الحدود الغربية مؤخرا، الجزائر تتوقع الهجوم في أي ثانية وفي أي ساعة، لهذا فهي تعد العدة لأي تهديدات كانت. وقد شهدنا العديد من تهديدات سابقا والعديد من محاولات إخلال بالأمن الداخلي للجزائر من خلال الحدود الملتهبة على جوارنا الإقليمي، لهذا فالجزائر تسعى دائما إلى أن تكون جاهزة تقنيا وعقائديا ويعني على كل المستويات كي تجابه أي مخاطر محتملة آتية من الإقليم أو حتى من الداخل.
نعم، سؤالي الأخير لحضرتك، رئيس الأركان الجزائري يعني حسب معلومات خاصة لنا توصلنا إليها بأنه يستعد لزيارة إلى موسكو نهاية الشهر الحالي، برأيك ما سبب هذه الزيارة اليوم لرئيس الأركان الجزائري؟
في اعتقادي الشخصي ستكون الزيارة يعني ممكن حسب رأيي إلى في لدي اعتقادين. الاعتقاد الأول هو التحضير للمناورات التي ستجري في شهر نوفمبر المقبل في منطقة حماقير في على مقربة من الحدود الغربية المملكة المغربية، وفي منطقة يعني كانت تعد في السابق قاعدة فرنسية أيام الاستعمار. أيضا هناك يعني ممكن أن تكون هذه الاجتماعات هي اجتماعات تحضيرية لهذه المناورات، وأيضا يمكن أن تكون هناك أيضا صفقات سلاح نوعية أخرى، وقد لقد تحصلنا على بعض المعلومات أيضا على أن هناك جيل جديد من سوخوي يمكن أن تعقد الجزائر صفقة كبيرة مع روسيا لاستيراد هذه الطائرات لصالح القوات الجوية الجزائرية.
سوخوي 35؟
نعم، آخر جيل من طائرات سوخوي، كنت قد قرأت بعض التقارير حول اهتمام الجزائر الكبير بإمضاء يعني عقود لشراء هالطائرات التي لا تمتلك منها دول أخرى أي نسخة، ولكن ستكون الجزائر هي أول دولة قد تقتني هذا النوع من الطائرات.
صحيح، لأن روسيا لم تبع هذه الطائرات بعد. شكرا جزيلا لك الدكتور صهيب خزار الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذا المداخلة.
أهلا وسهلا أستاذة، شكرا على الاستضافة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم بالتوتر بين الصين وتايوان، إذ قال جوزيف وو وزير خارجية تايوان إن بكين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة استعدادا لغزو تايوان وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. جاء ذلك بعد أن أطلقت الصين أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. بدوره أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال أن واشنطن لا تدعم تحرك تايوان نحو الاستقلال عن الصين، ولكن سياسة الصين تغيرت ويحاولون تمهيد الطريق لخلق وضع جديد على حد قوله. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. أهلا وسهلا بك دكتور بشير. يعني اليوم وزارة الخارجية في تايوان تقول أن الصين تستعد لغزوها، وأيضا البنتاغون يقول بأنه الصين غيرت سياستها في تايوان وتمهد لخلق وضع جديد. يعني ألا يعيد بنا هذا التصريح الذاكرة إلى ما حدث بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا برأيك؟
نعم، حقيقة الأمر اليوم يعني وخاصة نتحدث عن ما بعد رحلة بيلوسي إلى تايوان، وكانت ترى بأن الصين ترى بأن تايوان هي جزء من أراضيها، وكانت هذه الزيارة يعني أكدت على ربما إبعاد أو تبعيد العلاقة ما بين الصين وأمريكا. لذلك اليوم هذا التصعيد الذي نراه، إن كنا نتحدث عن تصريحات دبلوماسية من التايوان أو حتى ما صرحت به الخارجية الصينية، وحتى أيضا هناك تصريحات أمريكية. هذا يدلل على أن اليوم الأمريكي لم يعد قادرا على، بحقيقة الأمر لم يعد قادرا على أن يرى نفسه خارج إطار القطبية الأحادية، يعني يرى نفسه خارج هذه القطبية، وبالتالي يسعى جاهدا لإشعال نقول يعني فتيل نزاع هنا وهناك، على غرار ما جرى كما تفضلت في متن السؤال ما بين الأزمة أو ما حصل في بين روسيا وأوكرانيا. روسيا اليوم يعني إذا تحدثنا أكثر دقة لا تريد ضم أراضي إليها، لا تريد احتلال، لا تريد توسع، لا تريد يعني كل هذه المسائل يجب أن تفهمها الإدارة الأمريكية. روسيا تطالب المجتمع الدولي باحترام القانون الدولي، باحترام المعاهدات، الاتفاقيات، البروتوكولات. روسيا لم تطلب أن تضم إلى أراضيها هذا الأمر، وكان ما كان من هذا الأمر في تفعيل هذه الأزمة. اليوم روسيا تحارب العالم الغربي بشكل عام بعدما إن رأت ما يوجد من أسلحة بيولوجية ومعامل وغيرها فتاكة في أوكرانيا.
طيب دكتور، يعني هنا النقطة التي أريد أن ألفت النظر إليها. روسيا يعني بدأت بالدفاع عن نفسها وعن أهالي دنباس ضد الهجمات الأوكرانية، ولكن قبل ذلك كان هناك ترويج أمريكي بأنها يجب أن تبدأ عملية عسكرية وستبدأ عملية عسكرية وتحشد على الحدود، وأنت تعلم. اليوم نفس السيناريو أيضا في تايوان، يعني هل هو توريط إن صح التعابير بين قوسين لروسيا والصين بأزمات داخلية أو إشغالها بأزمات داخلية على حساب يعني أن تتحقق مصلحة أمريكا في أن تصبح هي وتستمر في أن تكون القطب الأوحد؟
جميل جدا، يعني أنا هذا ما أكدت عليه، يعني عندما قلت أن لم يكن بخاطر الدولة الروسية أن تضم أراضي، هذا كان مقصد الإجابة. لذلك كما ذكرت الاعتداءات المتكررة من قبل الإدارة الأمريكية على القانون الدولي وعدم احترام الاتفاقيات، هذا جانب مهم أكدت عليه مرارا إن كان نتحدث عن روسيا أو الصين. وعندما لم تفلح في ذلك ورأت أن الموقف الروسي هو موقف جاد تجاه العالم بشكل عام، أو دعيني أقول المجتمع الدولي، بأن يكون هناك احترام للقانون الدولي ولم يحترم هذا القانون من قبل الغرب بشكل عام، يعني أتحدث عن الإدارة الأمريكية وتبعيتها، قامت بهذا الإجراء لتقول للإدارة الأمريكية كفى. اليوم الصين طبعا هنا نضع يعني بين هلالين، لم يرق للإدارة الأمريكية هذا الأمر، هذا التفاعل، وتريد إيجاد مخرج لها عبر تايوان، كما يعني سلف من الكثير من المناطق عندما خرجت من باكستان، عندما تورطت في العراق، عندما تورطت في سوريا، تريد من يخرجها أو ينزلها عن الشجرة أو يعيد إدارة أو تدوير الزوايا بشكل جديد. لذلك اليوم تحاول من جديد تكرار هذا السيناريو في منطقة تايوان، وهي تعلم أن تايوان وفق اتفاقية فيينا هي جزء لا يتجزأ من دولة الصين الشعبية،
حتى أنه في اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عدم الاعتراف باستقلالية تايوان أو انفصالها، يعني هي الولايات المتحدة أصلا خرقت هاي المعاهدة وهيدا الاتفاق بينه وبين الصين.
تماما، هنا التناقض بعينه من قبل الإدارة الأمريكية. إذن هي اليوم ربما نضع هذه الكلمة بين هلالين، يعني تحاول أن تبحث عن مخرج لدائما تقول للعالم ما ظلنا موجودين في قيادة القطبية الدولية أو الأحادية بشكل عام، ولا يمكن التفريط بها. عندما علمت أن اليوم الروسي يتقدم باتجاه قطبية جديدة، الصيني يتقدم باتجاه قطبية، الإيراني يتقدم بالقطبية، إذن هي حالة من التعددية القطبية. ربما نشهد يعني مخاض نظام عالمي جديد بقيادة إيران، الصين، روسيا، هذا المحور الأوراسي اليوم الذي يتقدم بشكل كبير ويتحدى القرار، قرار الإدارة الأمريكية، يغضب الإدارة الأمريكية. لذلك تحاول دائما ذرع فتيل أزمات هنا وهناك، وكنا نتحدث عن أوكرانيا أو عن تايوان بشكل عام.
طيب دكتور، هنا دعني يعني أقول بأنه جزيرة تايوان تزود العالم ب90% من المواد المستخدمة أو عديد من الصناعات، يعني المواد المستخدمة في عديد من الصناعات تأتي من تايوان، وتايوان يعني ليست 5 ملايين نسمة، هم على ما أعتقد 23 مليون، يعني ليست بالصغيرة، أعتقد أنها بحجم دولة هذه الجزيرة. تورط الصين إن صح التعبير بكلمة تورط في استعادة تايوان، هل هو ممكن برأيك؟ هل يمكن أن تقدم الصين على أي ربما عملية عسكرية لاستعادة تايوان، أو أنها فقط ستكتفي بإجراءات لتضييق الخناق على الجزيرة، لمنعها من تصدير بعض موادها أو استخدام مضيق تايوان بشكل جيد للتجارة العالمية؟
نعم، هو سؤال في غاية من الأهمية. يعني نتحدث اليوم عن إجراءات ونتحدث عن تصرفات تقوم بها الإدارة الأمريكية. أقول يعني ربما ما تفضلت به من سؤال كان ممكنا أن نتحدث عنه سابقا، بمعنى أن الصين لا يمكن لها أن تجري أي مناورات عسكرية، لا يمكن لها أن تتشجع وتخوض حرب عسكرية، لا يمكن لها المواجهة مع الإدارة الأمريكية، لكن هذا كان سابق. اليوم في ظل كسر الهيمنة، هيمنة الإدارة الأمريكية، هيمنة الغرب بشكل عام، مما جرى طبعا، والتحدي الذي قابل به الرئيس بوتين ويعني إجراء هذه العملية العسكرية في أوكرانيا، وكما ذكرت لم تكن بدواعي الاحتلال أو بدواعي ضم أراضي، لكن هي كانت بدواعي احترام القانون الدولي وفرض المحور الأوراسي على الإدارة الأمريكية. اليوم قادرة الصين أن تعيد هذه الكرة، قادرة أن تقول وتؤكد أن تايوان هي جزء من أراضيها، بعرف القانون الدولي، بعرف أو دعيني أقول وفق اتفاق، وليس عرف، وفق اتفاق ومبادئ القانون والاتفاقيات التي جرت. وإذا لم تحترم الإدارة الأمريكية هذا الاتفاق، هذا القانون، هذه الإجراءات القانونية الدولية والتي أخذت صك التوقيع من قبل المنظمة الدولية أو دعني أقول منظمة الأمم المتحدة، لذلك إذا لم تفهم ذلك الولايات المتحدة، لا أعتقد أن هناك رادعا للصين يردعها بأن تقوم بأي عمل إن كان عسكري أو أي إجراء يجعل يعني بمعنى عدم قدرة الإدارة الأمريكية على التصرف أو التدخل في شؤون تايوان.
يعني يمكن أن يكون تصبح تايوان أوكرانيا رقم 2 مثلا؟
إذا لم تفهم الإدارة الأمريكية، أنا أقول هو شرط، يعني هي حالة مشروطة. إذا لم تفهم الإدارة الأمريكية بأنه يعني يجب عليها احترام المعاهدات أو القانون الدولي بشكل عام، فلا أعتقد أن الصين اليوم ستخضع لقرارات أمريكية، إن كان من عقوبات اقتصادية، إن كان من مناورات عسكرية أو غيرها، ستقوم الصين بهذا الإجراء وفق كما ذكرت مبادئ قانونية، ووفق اليوم ما يجري على الساحة الدولية، إن كان من حرب روسية أوكرانية أو غربية، دعيني أقول وليس أوكرانية،
صحيح،
أو ما يجري من كسر شوكة الإدارة الأمريكية في المنطقة أو في المحور الأوراسي.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور، شكرا لك على هذه المداخلة.
حياكم الله والتحية.
ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو، ولا تنسوا متابعتنا على الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.